من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم
لنجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجب نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس طيب مبارك من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأحي الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فرق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن. وعن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث في مسح على الرأس. المسح على الرأس فرض من فرض الوضوء، وهو الفرض الثالث، أو الأول الوجه، الفرض الثاني اليدين، والفرض الثالث مسح الرأس والأذنين. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الله وامسحوا برؤوسهم وارجلكم الكعبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا غسل وجهه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح راسه مع اذنيه ثم يصل اليه، وهذا فرض عند الجميع. والواجب مسح اليدين مع الراس كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام، كان يمسح اليدين مع راسه مره مسحه واحده كما في حديث الله بن زيد انه بدا المقدم راسه حتى ذهب بهما إلى قفاه يعني يديه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وجاء في حديث عثمان وغيره وابن عباس والربيع وغيره مسح على الأذنين. والسنة بل الواجب على المتوضي أن يمسح رأسه مع أذنيه بعد غسل رأسه ويديه. أما حديث الربيع وأنه يمسح مصب الشعر وأنه يمسح المقدمة نازلا ومؤخرا نازلا، فحديث الربيع في شيء كلام ضعيف، والصواب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد الصحيحين انه بادر بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، هذا هو المشروع، هذا هو الافضل. وان مسح اي شيء في يد فعل اجزاه، لكن كونه يمسحه كما قال الحديث عبد الله بن زيد هو الافضل، يبدا بمقدمه مارا بيديه الى مؤخره ثم يرده ما كان يبدأ منه، هذا هو الأفضل. نعم
حفظكم الله سماحة الشيخ، ما كيفية الإقبال والإدبار في المسح؟
يبدأ المقدمة مارا بيديه إلى قفاه، هذا الإقبال، الإدبار بيديه والإقبال أن يردهما إلى ما كان يبدأ منه، أدبر بهما إلى ما بدأ المقدم ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما، هذا مقبلا منه. نعم
حفظكم الله سمحت،
والواجب مسحة واحدة فقط على أي شيء ينصاص سواء بدأ المقدم أو بالمؤخر أو بالوسط، المقصود أن يمسح، يقول تعالى امسحوا الرؤوس، لكن كونه يبدأ بالمقدم إلى قفاه ثم يرده ما كان بدأ منه، هذا هو الأفضل لما ثبت الحديث عن الله بن زيد وغيره صحيحين. نعم.
وبالنسبة للحنة الذي تضعه المرأة على رأسها
تمشي عليه، تمشي على تقول عاش يكون نمشي على ضمادات نكع رأسها من حنة أو غيره تمشي عليه ولا يضيف.
سماحة الشيخ، يختلف الحكم في شعر الرأس بين الغسل من الحدث الأكبر والوضوء؟
لا يختلف، إذا عمى في الماء أشفى، لكن يقضي في أو أفضل في حين خاصة، وإلا خائف الجنابة يشفي يكون يمر الماء على رأسه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على رأسه. وسألته أم سلمة قالت لي أشد شعر رأسي فغسل أنقضه في غسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحفي عليه ثم تدخلي، فالجنابة أسهل. وإن وأما الحيض فالنقض أفضل، وإن لم تنقض أجزأ.
ما الحكم
هكذا النجاس؟
الله إليكم شيخ، ما الحكم لو مسح بيد واحدة هل يجزي شيء؟
يجزي نعم، طلب بيد واحد، لكن أفضل باليدين.
باليدين.
نعم.
وحدود الرأس ما هي شيخ؟
لم قدم الرأس إلى منابة الشعر حدر من أسفله، أما الرقبة لا تمسح، يمسح منابة الشعر فقط لا على منابة الشعر الرأس، من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه.
حفظكم الله سماحة الشيخ، حفظكم الله، المشهور عند الفقهاء أن شعر الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة خلافا لباقي الأعضاء، لكن حديث الربيع دل على أنه مسح مرتين، هل هناك ضعف؟
هذا ما هو هم مسحتين، بل أراد مرتين يعني من جهة مقدمة ومؤخرة.
نعم.
مرة ذهب بيديه إلى أفاه ومرة ذهب بهما إلى وجهه، يعني ينصب يعني بالشعر، ولكن حديث الربيع ضعيف. الصواب حديث عبد الله بن زيد.
أحسن الله إليكم وغفر لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
وهذا هو السنة، مسحة واحدة والأعضاء كلها ثلاثة ثلاثة، هذا هو الأفضل. وإن غسل كل عضو مرة أو مرتين أجزأ، وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة وبعضها مرتين وبعضها واحدة أجزأ، لكن أفضل ثلاثة ثلاثة إلا الرأس، إن يمسح مسحة واحدة. أما ما جاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه ثلاثا فهو حديث ضعيف، الصواب أنه مسح الرأس والأذنين مرة واحدة. أما الوجه واليدان والقدمان فالأفضل فيها ثلاثة ثلاثة.
من ترك مسحهما بحجة أن الله لم يذكر الأذنين في سورة المائدة يا شيخ؟
لا يجب مسحهما لأنهما من الرأس، هذا من الرأس، مسح النبي ما عليهما مع الرأس وهما من الرأس، فلا بد من مسحهما. نعم.
وبالنسبة للوضوء، من ترك المسح على الأذنين ما حكم وضوء؟
غير صحيح، غير صحيح.
نود سماحة الشيخ أن نتعرف على الصفة الصحيحة لمسح الأذنين.
يمر بيديه على رأسه بعد أن مقدمه إلى قهوة، ثم يردهما إلى ما بدأ منه، هذا هو الأفضل. وإن بدأ بوسط الرأس مؤخرا ثم مقدما فلا بأس، وإن بدأ بمؤخرا ثم ذهب بيديه إلى مقدما فلا بأس، هذا مواسع. لكن السنة والأفضل أن يبدأ بمقدم ثم يمر بيديه على الرأس كله إلى مؤخره، ثم يردهما إلى مكان الذي بدأ منه، هذا هو الثابت في الصحيحين من هدي عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. استحب بعض العلماء أن يأخذ المتوضي ماء جديد للأذنين، هل له دليل سماحة الشيخ؟
الصواب لا، يمسحان ماء الرأس لا يؤخذ له ماء جديد، الصواب أنهما يمسحان ماء الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
حفظكم الله. ما معنى قول الشارح يا شيخ: رجاله رجال الصحيح؟
يعني مخرج لهم الصحيح، إما البخاري وإما مسلم، رجال الصحيح يعني أن البخاري المسلم قد خرج لحاول عزته.
أيضا عند بعض العلم يعني يلتبس، فما يقول سماحتكم عند بعض عن بعض المؤلفين إذا أورد حديثا قال على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم، هل يقطع بصحة الحديث سماحة الشيخ؟
نعم، على شرطه يعني أنه متصل ليس فيه إلا لا تدريس ولا غيره، هذا شرط الشيخين يعني متصل بالتحية أنه إلا.
أخيرا ما رأيكم في كتاب أحسن الله إليكم الشيخين؟ قال المؤلف رحمه الله: باب في أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، قد سبق ذلك في حديث ابن عباس ولابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأذنان من الرأس. وعن الصنابحي أن النبي عنه عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته.
هذا لا من الرأس، وإذا أثر مسح رأسه خرج الخطايا
في مسماه ومن
جملته، وهكذا رأس وجهه وهكذا إلى آخر. المقصود أن الوضوء كفارة للسيئة، كان في حديث عثمان إذا توضأ كما أمره الله غفر له، لو في الآخر ثم صلى ركعتين لم يحدث الناس غفر الله له. فالوضوء من أسباب المغفرة والسلام من الخطايا، سواء كان إعراج أو لب أو رأس أو فم أو رجل، هذا وعد، وعد بالمغفرة يرجع للمؤمن حصوله إلا ما يمنعه معنه، وهو فعل الكبائر، الكبائر يمنع من حصول هذه الفضائل. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فشرط سبحانه اجتناب الكبائر في تكفير السيئات الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إلى اجتناب الكبائر. فالواجب على المؤمن وواجب على المؤمنة الحذر من السيئات، فإن فعل السيئات من أسباب حرمان المغفرة، ولا سيما كبائر الذنوب وهي المعاصي العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بالغضب أو ما أشبه ذلك، وهكذا ما جاء الوعيد بنهي الإيمان عن صاحبه أو أنه ليس منا أو أن الرسول بريئ منه، كل هذا تعتبر من الكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من طبر الخدود أو شق الجبود أو دعا بدعوى الجاهلية، عند المصيبة يقول الصلاة: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، عند المصيبة. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من جميع السيئات، والوضوء من أسباب المغفرة، الوضوء من أسباب المغفرة، ولا سيما إذا صلى بعده ركعتين فإنه من أسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر. فالواجب على المؤمن أن يحذر الكبائر ويبتعد عنها ويتوب إلى الله منها حتى تكون أعماله الصالحة من صلاة وصوم وحج وجهاد ووضوء من أسباب التكفير لصائر الذنوب.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بالإبهامين، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين.
كل هذا يدل على أن السنة مسح الرأس والأذنين، وهذا فرض كما تقدم، أحد الفروض الأربعة، وفرض الثالث من فروض الوضوء لمسح بأذنيه برأسه وأذنيه، وفي إصبعيه السباحتين في أذنيه يمسح بإبهامين ظاهر أذنيه، هذا هو الكمال والأفضل. وفيما مسح على أي جهة المسح كيفية مسح أجزاء، سواء مسح بيد واحدة أو باليدين بدل المقدم أو المؤخر، مسح بإصبع السباحتين أو بالوسطى أو بالخنصر أو بالإبهام، المقصود المسح. لكن كونه يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل، يتحرى فيمسح بكفيه على رأسه كله ويمسح بإصبعيه باطنه أو أذنيه وبحامي ظاهره أو أذنيه، نتعرف لنا تروس ماذا أفضل نعم.
سماحة الشيخ، الصفة المذكورة في حديث ابن عباس هل هي واجبة؟
ايش
حديث ابن عباس الصفة المذكورة فيها في حديث ابن عباس هل هي واجبة؟
أيوة.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهامين، رواه الترمذي.
نعم واجب، لا بد
واجب،
لا بد مسح الرأس، لا بد، لكن الكيفية مو بلازم.
في الكيفية
يكون يمسح رأسه وأذنيه هذا واجب عرض، لكن كون يمسح بأذنيه بالإبهام ظاهرهما وبالرأس السبحتين باطنهما ما هذا هو الأفضل. لو مسها بغير السباحتين او مسها بغير الابهام
الاجسد. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الصبغين وانهما من الراس. عن الربيع بنت معوذ قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم توضا فمسح براسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وصبغيه واذنيه مره واحده، رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن.
وهذا هو الثابت الصحيحين وغيرهما، وفي الرأس والأذنين، وفي هذا أن مسح برأسه وأذنين وخدعين، الخدعين ما فوق العظم الذي في الخدين، هذه الخدعان من الرأس يمسح بها مع الرأس، عند جميع يعني برأسه يمسح رأسه وخدعين، وإن كما يمسح أذنين ظاهرهما وباطنهما. نعم.
كم عدد المرات المسح شيء؟
مرة واحدة.
مرة واحدة.
كل واحدة. مرة واحدة.
صحة الحديث؟
لا بأس به.
سماحة الشيخ، قال المؤلف رحمه الله: باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ الغذال، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، رواه أحمد.
الحديث ضعيف، طلحة جدا ضعيف، وليس ولد النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، والسنة عدم مسح العنق، ينتهي إلى بلعبة الشعر فقط، أما كون يمسح العنق هذا ليس بصحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند الذي ذكره المؤلف ضعيف، وإنما السنة أن يمسح ملعبة الشعر من مقدمه إلى نهاية ملعبة الشعر، أما العنق لا.
سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا حكمنا بضعف مثلا الحديث هل يبطل العمل بما فيه؟
نعم ما يصح، يكون عمل غير مشروع.
طيب سماحة الشيخ، هل نقول إن من مسح العنق فهو مبتدأ وعنده
يتعلم إنه ما مشروع؟ ما يصح غير مشروع، إذا تعبد به يكون بدعة.
إذا حكم المحدثون
بالعادة يكون بدعة، ليس يكون العبادة ليس لها دليل تكون بدعة، البدع تكون في العبادات.
حفظكم الله. سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا حكم المحدثون على حديث بأن في إسناده من هو منهم متهم بالكذب أو بالوضع، فهل يحكم على هذا الحديث بالوضع؟
إذا كان في سند من هو متهم بالوضع أو كذاب يحكم عليه بأنه غير صحيح موضوع.
ما الفرق بين قول المحدثين صحيح الإسناد وحديث صحيح؟
المعنى واحد،
المعنى واحد. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب جواز المسح على العمامة. عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. وعن سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وعن ثوبان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواهما أحمد. وعن ثوبان قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود.
هذه الآية كلها تدل على شرعية مسائل العمامة مع الخفين، وتسمى العمامة حمار أيضا، يعني تحمل الرأس تسكب الرأس تسمى حمارا، وتسمى لدفة المرأة حمارا بعد على رأسها يسمى حمارا أيضا. فدلت السنة على أنه لا بأس بمسألة في غزوة تبوك مسائل العمامة وناسك، فإذا كانت العمامة قد أدت شيء من الرأس تمسح ما بدا، يمسح ما بدا من الرأس مع عمامة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسح على خفيه الساترين في قدميه يوم وليله اذا كان مقيما في الخفين والحمامه جميعا، وان كان مسافرا مسح ثلاثه ايام بلياليها الرجل والمراه، اذا كان المراه خفين كذلك، او لا عليها حمار قد حوته على راسها يشق نزعه تمسح عليه اذا لبسه على طهاره، فالرجل يمسح الحمامه تلبسها على طهاره مخنكه، والمرأة تمسى الخمار الذي يلبسته مربوطة على رأسها مخنكا، لأن في مسح في مسح في الإقامة ليوم وليلة والسفر ثلاثة أيام بليالهن.
في قوله تعالى سماحة الشيخ وأرجلكم إلى الكعبين قراءتان بكسر اللام والفتح، ما توجيه القراءتين؟
النص على عطرنا الوجوه فرسوا وجوهكم وأيدكم وأرجلكم، يعني نص وجر غير المجاورة، الرأس يكون خفيفا لا ينبغي التكلف فيه لأنها رجل لا ينبغي التكلف، والصواب أنها توصل لا بد من غسلهما، والصواب قراءتها بالفتح عطفها على الوجوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ولا يفرض عنه ولا مرة واحدة أنه مسح، والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لنا القرآن، الرسول هو المفسر، قال الله تعالى وأنزلنا ذلك لتبين للناس ما نزل إليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن للمسلمين، وقد فسره بغسل قدميه ولم يمسحهما، فدل على انهما لا يمسحان الا اذا كانا في الخفين او الجوربين، اما اذا كانا مكسوفين
يوضع على الراس
لا يمسح عليه الا اذا كانت عمامه محنكه، اما القبع لا، القبع الطيب لا يمسح عليه.
وعليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامه والخفين، متفق عليه.
لا هذا الراسي يمسح على الناصيه والعمامه جميعا كما في حديث المغيره، مسح على الإمام والنفس، فإذا كانت الإمامة قد أدت مقدم الرأس فإن يمسح عليها وعلى مقدم الرأس، وهكذا الخفان يمسح عليهما جميعا. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب الممتقى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح كتاب الممتقى
من أخبار
المصطفى صلى الله عليه وسلم
لنجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم.